بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر الرجل. وهم ودفع. بعد تعرض المصنف رحمه الله تعالى عليه في الجهة الرابعة من الجهات التي ذكرها فيما يتعلق بمادة الأمر حول اتحاد الطلب والإرادة والإشكال الوارد حول ذلك بما يتعلق بالجبر، أراد أن يدفع وهما تابعا لما سبق أن ذكره، لأنه سابقا هو عرف الإرادة التشريعية بأنها العلم بالمصلحة في فعل المكلف. ومن المعلوم أن الإرادة التشريعية هي عبارة عن الطلب الإنشائي. هو قال أنه مرة نحن بنحكي بالإرادة بالمعنى الإنشائي، مرة بنحكي عن الإرادة بالمعنى الحقيقي. الإرادة التشريعية هي الطلب الإنشائي وعليه. فإذا قلتم باتحاد الطلب والإرادة، يلزم من ذلك أن يكون الطلب الإنشائي هو العلم. هو عرف الإرادة التشريعية، هو المصنف عرف الإرادة التشريعية بأنها العلم بالمصلحة في فعل المكلف، يعني الطلب الإنشائي هو العلم بالمصلحة في فعل المكلف. وأن يكون العلم هو عبارة عن الطلب الإنشائي واضح البطلان. لا، لأن العلم هو من الأمور الحقيقية المتأصلة في الوجود، والأمر الحقيقي المتأصل في الوجود لا يمكن إيجاده بالصيغة. لأن الطلب الإنشائي هو صيغة، هو صيغة اعتبارية. العلم هو حقيقي. فإذا فسرنا الإرادة التشريعية بأنها العلم بالمصلحة فعل المكلف، يعني الطلب الإنشائي هو العلم. طب العلم وجود حقيقي متأصل، الطلب الإنشائي هو عبارة عن صيغة اعتبارية، فكيف نفسر هذه الصيغة الاعتبارية بالأمر الحقيقي والأمر الحقيقي بهذه الصيغة الاعتبارية؟ هذا الوهم واضح البطلان على حسب ما تقدم من المصنف، ولكن أراد هنا أن يذكره ويذكر الدفع الواضح أيضا. وخلاصة الدفع هو أن الإرادة التشريعية التي هي العلم ليست مفهوم الإرادة. الإرادة التشريعية التي هي العلم عبارة عن مصداق الإرادة الخارجي. الإرادة التشريعية مرة بتحكي عنها بالمفهوم، مرة بتحكي عنها بالمصداق الحقيقي. مصداق الإرادة التشريعية هو العلم. المنشأ بالصيغة اللي هو الطلب الإنشائي هو المفهوم وليس الطلب الخارجي، لأنه هو قائم الإشكال على أساس أن الإرادة التشريعية عبارة عن الطلب الإنشائي، واللي عم الطلب الإنشائي بيتعلق بمفهوم الإرادة. لما نحن نعرف الإرادة التشريعية بأنها العلم، نحن نتحدث عن المصداق الحقيقي للإرادة. يعني أنت تخلط أيها المتوهم بين المفهوم والمصداق. العلم هو عبارة عن مصداق الإرادة التشريعية. هنا لا يقال كيف اتحدت الإرادة والعلم خارجا، لأنه شو قال؟ قال الإرادة التشريعية هي العلم بالمصلحة في فعل المكلف، يعني مصداق الإرادة التشريعية هي العلم. طب إذا كان مصداق الإرادة هي العلم، يعني مصداق الإرادة يساوي العلم. وهل الإرادة في حقيقتها المصداقية هي العلم في حقيقتها المصداقية؟ الإرادة يعني العلم؟ يقول المصنف طبعا نحن نقول باتحاد الذات والصفات الإلهية الذاتية. وهنا نتحدث نحن عن الخارج، عن المصداق. بالخارج نعم لابد من اتحاد الصفات الذاتية مع الذات، واتحاد الصفات الذاتية مع بعضها البعض، كل صفة ذاتية متحدة مع الصفة الأخرى. العلم هو عين الحياة، هو عين القدرة، وعين الإرادة. أكيد ما كلها متحدة، كلها واحد. والإمام علي عليه السلام يعبر عن هذا المطلب كما قال: وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. واضح أنه نفي الصفات عنه مش نفي أصل الصفات، نحن مش معطلة للصفات، يعني نفي الإثنينية عن الصفات، أن تكون هي غير الذات. قال عن هذا المطلب: وهم ودفع. لعلك تقول: إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل. هاي ما جيبها، جيبها من حكيته السابق، حكيته السابق. هو عرف الإرادة التشريعية بالعلم بالمصلحة في فعل المكلف. إذا كانت كذلك لزم بناء على أن يكون عين الطلب. نحن ما قلناش أن الإرادة التشريعية هي عين الطلب الإنشائي، ما اكتفانا؟ اكتفانا الإرادة التشريعية يساوي الطلب الإنشائي، الإرادة الحقيقية يساوي الطلب الحقيقي. الاتحاد هو بين الطلب والإرادة الإنشائيين والإرادة والحقيقة الإنشائيين. لزم بناء على أن تكون عين الطلب، لزم كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم. حدا بيقول إنه المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم؟ حدا بيقول إنه الإنشاء الصيغة الإنشائية هي العلم؟ وهو بمكان من البطلان، واضح. لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح، يعني مع العلم بالمصلحة في فعل المكلف، إنما يكون خارجا لا مفهوما. أنا لما عرفت الإرادة التشريعية بأنها العلم بالمصلحة في فعل المكلف العبر عنها بالعلم بالصلاح، أنا كنت أتحدث عن الإرادة التشريعية مصداقا وليس الإرادة التشريعية مفهوما. أما الطلب الإنشائي فهو الإرادة التشريعية مفهوما، في خلط بين المفهوم والمصداق، إنما يكون خارجا لا مفهوما. وقد عرفت أن المنشأ طلب الإنشاء ليس إلا المفهوم لا الطلب الخارجي. إن قلت على هذا يلزم أن تكون الإرادة هي العلم، أقول نعم الإرادة هي العلم. عم نتحدث عن الخارج، نحن على الواقع، على الحقيقة، ولا غروة أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا، بل لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة. هذا طبعا نحن مسألة عينية الصفات مع الذات دليل عقلي، وخاصة أنه يعني بيرتكز على نقد ما قيل، يعني نقد أدلة الأشاعرة. بس مع ذلك هو بده من باب الشاهد الواضح. قال أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه: وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. وهنا معنى نفي الصفات عنه ليس نفي أصل الصفات، وإنما نفي الإثنينية بين الصفات والذات، نفي الصفات عنه، نفي الإثنينية بينهما. هذا كله في الفصل الأول حول مادة الأمر. ننتقل إلى الفصل الثاني وهو حول صيغة الأمر. هو قسم البحث إلى فصول. الفصل الأول كان في مادة الأمر، الآن دخل في صيغة الأمر. قال: فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث. الأول، المبحث الأول في صيغة الأمر حول معنى الصيغة لغة. ما معنى صيغة الأمر لغة؟ ذكر لصيغة الأمر ذكرت عدة معاني، هو ذكر بعض هذه المعاني ويوجد غيرها. من هذه المعاني التي ذكرت، واحد الترجي. هلا بتلاحظوا، هلا بدي أعرض معاني مع أمثلة. منلاحظ أنه هذه المعاني التي عرضت كمعاني لصيغة الأمر هي من باب الاستقراء وملاحظة معنى الصيغة في الجملة، فصاروا يعددوا معاني صيغة الأمر على حسب تنوع المعاني في الجمل. المعنى الأول الترجي، نحو: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل. ألا شو الفرق بين الترجي والتمني؟ قولوا الترجي يكون قريب الحصول، التمني بعيد الحصول. هلا هون ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، هلا إذا واحد بده يخدها بالمعنى الرياضي، الليل مترقب، يعني انجلاء الليل مترقب الحصول، ذهاب الليل مترقب الحصول، يعني يكون ترجيا. هون شو الشاهد؟ انجلي، انجلي. فهون انجلي، ألا انجلي صيغة الأمر، انجلي افعل، تدل على الترجي، هو يرجو أن ينجلي الليل. المعنى الثاني التمني، مثال، نفس المثال بلاغيا هي تمني، رياضيا هي ترجي، لأنه هو شايف الليل طويل. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، يعني هو قد ما الواحد إذا كان عايش قلق وعنده حالة سوداوية بشوف الليل طويل، بحيث أنه كأنه لا يتوقع أن ينجلي الليل، أنه سيكون الليل طويلا، وخاصة هلأ كمان أنه هو عم يحكي عن الليل الليل، يعني ولا هذا المعنى يعبر عنه عن يعني الحالة المأساوية التي يعيشها، وهو يعتقد أن هذه الحالة المأساوية من الصعب أن تذهب. نفس المثال كمان فيك تغدو على التمني على أساس أنه توهم طول الليل أو طول الحالة التي عبر عنها بالليل. بسط فيها بيت الشعر شيخ علي أتك.
أنا أحب الأمر الخامس.
ثلاثة التهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم. واضحة شو يعني نفس نفس تهديد، يعني اعملوا ما شئتم. كيف واحد بيقول له للتاني مثلا انه اسحب مسدسك، عم بيهدده يعني انه اذا سحبته شو بعمل فيك، يعني انه غشة في الامتحان، عم بيهدده، بيكون مراقب مثلا انه غش شو بعمل فيك، يعني بصير كتير. هاي أربعة الإنذار، كقوله تعالى مثلا: تمتعوا. هون تمتع هو تخويف، مش عم بي يعني مش عم بي هون مش تهديد، هون عم ينذرهم. هون تمتعوا هو نوع من التخويف اللي فيه انذار، لأن الانذار يعني هو عبارة عن نوع من التخويف، هو نوع من التخويف قد لا يكون فيه تهديدا. الإنذار قد لا يكون مثلا لما ينظر للواحد هو قد ما يكون فيه يعني معنى التهديد الذي تقدم، بس شو بيكون فيه مثلا تخويف، يعني فيك تقول هيك بعضه بيعبروا عنه انه الإنذار هو تخويف مع دعوة، في دعوة يعني بيكون لما أقول مثلا تمتعوا عم بيخوفوا بس في دعوة في شيء يعني في 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 شيء في داخله يحمل دعوة معه. هلا واحد لما ينذر الآخر في دعوة. هلا قد يكون التهديد اللي فوق مثلا أعم من يكون في دعوة. لا واحد بيهدد التاني قد ما يكون في دعوة، بالإنذار في دعوة. طيب خمسة، الإهانة. كقوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا، هنا من الواضح أنه يعني لا يريد كونهم حجارة أو حديدة على نحو الحقيقة، بل هنا بمعنى قلة المبالاة بهم. يعني هون كوني حجارة أو حديدة، طبعا هذا يعني ليس بالولاية التكوينية، ليس بالإرادة التكوينية، مش تحويل يعني، هذا مش عم يمسخهم لحديد أو إنه عم بيقول لهم عم بيقول كونوا حجارة أو حديدة، إنه هذا عم بيهينهم لواحد يقول له، لذلك بفهمنا الإهانة. ستة، الاحتقار. بل ألقوا ما أنتم ملقون، بل ألقوا ما أنتم ملقون، إنه مين بيقول نحن ولا أنت، ألقوا ما أنتم ملقون، ما عم يحتقرون، شو رح تعملوا يعني للصحراء، ويحتقر ما يفعلونه. سبعة، التعجيز. مثل فأتوا بسورة من مثله، هذه واضحة. ثمانية، التسخير. نحو كونوا قردة خاسئين. تسعة، الوجوب. نحو أقم الصلاة. عشرة، الندب. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هون واضح أن المكاتبة بالنسبة للعبيد، وأنه حاملين على الاستحباب، أنه إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. بيحمل البعض على أنه إذا علم الإنسان بالعبد خيرا يستحب أن يكاتبه. المكاتبة معروفة اللي بتأدي بعد ذلك إلى الحرية. 11، الإرشاد. نحو واستشهدوا. هلا مسألة إنه واحد عم يأخذ من التاني دين، يجيب مثلا عدلين، وكل ما هنالك عم يرشده لحفظ الحق، بعدين إذا صار في قضاء بيكون في عدلين فيحفظ حقه من خلال ذلك. يعني ما فيك تحملها هلا هاي على المعاني السابقة، حتى إنه فيك تحملها على الندب من عنا مستحب العدلين أو لا. مسألة العدلين هي لحفظ الحق فقط، مش إنه مسألة تعبدية، مسألة تعبدية، هي مسألة إرشادية. مثل لما يقول مثلا الطبيب للمريض خذ الدواء، شو يعني خذ الدواء؟ عم يأمره مولويا يعني، عم يرشده. الإباحة. نحو قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأنه في قبل منع كان محرمين فكان حرام الاصطياد، لما قال وإذا حللتم فاصطادوا يعني رفع المنع السابق، مش فاصطادوا يعني هو أمر بالاصطياد يجب عليهم أن يصطادوا أو يستحب لهم أن يصطادوا، قصده أنه رفع الحظر، رفع المنع السابق، يعني هذه الإباحة بمعنى رفع الحظر السابق بالنسبة للآية هاي يعني، أو تجي بمعنى الإباحة بالمعنى العام بأي تاني أو بنص تاني. 13، التأديب. كقوله صلى الله عليه وآله الوارد عنه لابن عباس قل مما يليك، قل مما يليك. هلا التأديب انه قل مما يليك، في واحد يقول انه اذا صدر هذا الامر من الشارع، اذا كان ادب، اذا كان ادب من الشارع قد يقال انه اصبح مندوبا، بس مش كل تأديب هو مندوب، لأنه قد يكون التأديب من غير الشارع أول شيء. وفي نقاش أنه كل ما ورد من الشارع من أمر التأديب هو يعني معناته أصبح مندوبا، ولا قد يقال نعم وقد يناقش في ذلك، كيف النقاش بين الندب والإرشاد؟ انه كل ما يقوله الشرع هو امر نتبي ولا لا في اوامر تانية قد تكون اوامر ارشاديه. بس على كل حال التاديب قد يكون المساله مش انه النبي صلى الله عليه واله عم بيقوله, يعني مثل لما يحكوا عن انه افترضنا المثل الصيني مثلا انه هذه الام اللي عم ترشد بنتها يعني اجعلي اهله اهلك, هذا نوع من التاديب, اجعلي يعني هي وزوجها يعني اجعلي اهله اهلك. 14 الامتنان كقوله تعالى كلوا مما رزقكم الله, هذا امتنان انه والله نحن رزقناكم كله. هذا كيف هذا بحالاتنا مثلا واحد مثلا عازم كله هذا صوت المنة يعني انه كله. 15 الاكرام نحو ادخلوها بسلام, هناك هم مستفاد على فكره من الايات يعني انه هون موردها ادخلوها عم يكرمهم, ادخلوها يعني يجب هيك يعني ادخلوها يعني يجب عليكم ان تدخلوها, مستحب لكم ان تدخلوها, ارشاد الى دخولها. في شيء ثاني هون شو المعنى؟ قالوا
الاكرام نفضل
بلا. حسب لوين بده يتفضل يعني. 16 الدعاء اللهم اغفر لي, هذه واضح. التسوية كقوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا, شو التسوية يعني؟ يعني لنفي توهم أن أحدهما أرجح من الآخر, اصبروا أو لا تصبروا هي ذات نفس الشيء. 18 الالتماس كقول المساوي لمساويه افعل كذا, إن شو بيقولوا؟ من الداني إلى العالي دعاء, من العالي إلى الداني أمر, من المساوي إلى المساوي التماس.
عرفت لا يستعمل التماس من الداني إلى العالي,
ممكن من الداني إلى العالي التماس بس يكون فيها نوع من التنزيل. يعني كيف لما مثلا أخذنا نحن عن الأمر قصة العلو والاستعلاء, وهون إنه إذا بده يلتمس العالي للداني بده ينزل من حيثيته ويلتمس. يعني البي لما بده يجيب صيغة أمر للابن هو مقامه مقام أمر البي يعني, بس ممكن البي أن ينزل من مقامه أو أن يكون المجتمع مثلا افترضنا تربيته ثقافته ما بيعتبر البي عالي, بيكون تغير المثال, أو بيكون ضعف البي لدرجة يعني أصبح فيها بدائرة بينه وبين ابنه مساوي لابنه. بس هي مش مجتمعاتنا بتكون, مش بقيامنا يعني, بتكون بقيامنا البي عالي بقيامنا, يعني بتغير القيم بتصير, بس بتغير نوع القيم اللي احنا عندنا اياه. 19 الاعتبار كقوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر, الاعتبار يراد منها العبرة, أخذ العبرة. 20 الإذن طرق الباب طارق فقلت له ادخل, الإذن. 21 التكوين كقوله تعالى كن فيكون, كن فيكون. 22 مختص بكونه من العدم إلى الوجود, من العدم إلى الوجود, بخلاف مثلا المعنى الاصطلاحي للتسخير اللي سبقت كنا عنا. لأنه التسخير بالمعنى الاصطلاحي هو عبارة هون من العدم إلى الوجود, يعني هو تكوين من العدم إلى الوجود. تسخير بالمعنى مثلا مثل هاي الآية اللي وردة هو عبارة عن التكوين من الوجود إلى الوجود. يعني لما أقول مثلا أنه حوله كونوا قردة خاسئين، أنه هاي الآية عم تحكي عن تحويل بعض بني إسرائيل إلى قردة، عن تسخيرهم إلى قردة، مش بس عم تحكي عن التسخير بالمعنى العام اللغوي، أنه اللي هو أن يكونوا مسخرين له تحت سلطته، يكونوا مهيمن على. هون تسخير بالمعنى الاصطلاحي أو بالمعنى الخاص هو عبارة عن نقلهم، تكوينهم من وجود إلى وجود، يعني من وجود إنساني إلى وجود قردي، من وجود إنساني إلى وجود قردي. وهذا بيختلف عن التسخير بالمعنى العام، لأن التسخير بالمعنى الخاص. لذلك إنه بيميزوا بين التسخير وبين التكوين، بأن التكوين يكون من العدم إلى الوجود، والتسخير يكون من الوجود إلى الوجود، يعني من وجود إلى وجود آخر يكون تسخيرا. 22، التعجب كقوله تعالى انظروا كيف ضربوا لك الأمثال، عفوا انظر كيف ضربوا لك الأمثال. هون انظر كيف ضربوا لك الأمثال انه فيها تعجب، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، طبعا كمان من المعنى عم يغضوه. عم 23، كمال القدرة. لا، كمال القدرة استعملوها نفس المثال سبق معنا، اللي هو قوله سبحانه وتعالى كن فيكون، أنه كن فيكون يعبر عن كمال قدرته سبحانه وتعالى. أربعة وعشرين، الدوام كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. هون بيحملوها أنه اهدنا الصراط المستقيم، طبعا هذا على تفسير من التفسير، أنه المسلم مهدي، المسلم مهدي لأنه اهتدى إلى الإسلام، فكيف يطلب من الله الصراط المستقيم؟ أليس الصراط المستقيم هو الإسلام؟ فكيف يطلب المسلم الذي هدي إلى الصراط المستقيم الذي هو الإسلام من الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم وقد هدي إليه؟ بعضهم يجاوب بل هنا المراد دوام الهداية مش أصل الهداية، لأن أصل الهداية قد تحقق من خلال إسلامه، بينما هنا يطلب الدوام ولا يطلب أصل تحقق الشيء. طبعا هلأ في تفسير تاني لصراط المستقيم بيخرجوا عن المورد أصلا، يعني إنه اهدنا الصراط المستقيم، إنه الصراط هو عبارة عن الطريق المستقيم، لأنه الطريق المستقيم هو أقرب الطرق، إنه أي اعوجاج بصير أبعد يعني، وإنه الصراط بما أنه الطريق والصراط إلى الله سبحانه وتعالى هو بالمعنى الأدبي هو صعود، يعني هو الحبل، الحبل بيكون يعني هو من تحت إلى فوق، من أسفل إلى أعلى، واعتصموا بحبل الله، يعني هو الصراط، يعني مطلوب الاعتصام، والاعتصام هو كيف يعني أنه إيجاد أن يعتصم الإنسان، أن يوجد نوع من العصمة، يعني هو بيجيب معنى التمسك بأن يكون معتصما ومحميا ومصانا بهذا الحبل. لما يكون بمعنى الحبل تجي مثلا حديث الثقلين لما يحكي عن كتاب الله وأهل البيت العترة، هما حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، يعني الصراط بصير هو الحبل، الحبل القرآن وأهل البيت عليهم السلام. لذلك مثلا في حديث عنا علي هو الصراط، أو نحن الصراط، أو الصراط علي، أنه الصراط هو أهل البيت، بيطلع أنه الاعتصام هداية الصراط، يعني الاعتصام والتمسك بهم، إما أن تمسكتم بهما أنه اعتصموا تمسكوا، وصرت الصبي أي بلعة، يعني في جذب، يعني انتم تمسكوا بالصراط، اعتصموا بالصراط، والله سبحانه وتعالى بيجذبكم، مش معنى تاني غير معنى انه اصل الاسلام. المهم هيدي 24 معنى.
كمان القدره فينا نعطي عليها مثل قلنا يا ارض ابلعي ماءك يا سماء.
قد يكون هون امر تكويني، ابلعي امر تكويني، انه امر الله بالتكوين بالاراده التكوينيه ان تبلع الارض مالها، يعني ان تنحصر. يعني بينما هناك اذا اراد امرا ان يقول له، عم يحكي القضيه قضيه على نحو القضيه الحقيقيه، بينما ببلعي قضيه خارجيه. القضيه الحقيقيه بتبين كمال القدره. تنازعوا في ارجاع هذه المعاني بعضها الى بعض. هلا من الواضح اذا بتلاحظوا انه هاي المعاني بيجي واحد مثلا بيطلع فيها قد يرجع الانذار للتهديد، انه التهديد اعم، بيقول لك انه الانذار هو تهديد. قد يرجع الاحتقار الى الاهانه، لك شو الفرق هلا بيناتهم؟ اثنيناتهم هو نوع من الاهانه. قد يجعل مثلا التكوين والتسخير بمعنى مثلا واحد اثنيناتهم، انه اثنيناتهم فيهم تحويل من شيء الى شيء. هون عم بيسوع عم بيعمل عم يضبطب المعاني بدل 24. لذلك بعض سؤال قال هي 20 معنى مش 24 معنى. بعضهم ضبضبن اكثر، قال هن دمجهم، يعني بعضهم عمل دمج اكثر، قال هن 17 معنى. بعضهم دمجهم اكثر، بيندمجوا هن الواحد هلا روم تدمجون، يعني بعضهم قال 15 معنى، يعني البعض فتحهم البعض دمجهم. هلا الكلام بغض النظر هلا عن الدخول بهذا المطلب، المطلب مش اصوله بالنهايه هذا الدمج والتفكيك بيناتهم. الكلام نحن عندنا بشكل اساسي هو حول معرفه المعنى الحقيقي. وقع النزاع بينهم انه صيغه الامر، ما هو معناها الحقيقي؟ لما وضعت؟ لاي معنى وضعت صيغه الامر؟ البعض قال صيغه الامر وضعت للطلب، ونقطع السطر، وفي غير الطلب مجاز. البعض قال صيغة الأمر وضعت للإباحة، غير الإباحة مجاز. البعض قال أقوال تانية. نحن هلأ من المهم عندنا مطلب الشيخ الأخند رحمه الله. الشيخ الأخند قال صيغة الأمر لم توضع لأية أو لأي من المعاني السابقة. صيغة الأمر وضعت لمعنى هو إنشاء الطلب. إنشاء الطلب. ليش قال إنشاء الطلب؟ ست الشهيد شو بيقول؟ ست الشهيد بيقول وضعت صيغة الأمر لأي معنى؟ للنسبة الطلبية. لأنه سيد الشهيد نسبة طلبية، نسبة البعثية، نسبة الإرسالية، نفس الشيء، بس بقول النسبة، النسبة الطلبية. لأنه سيد الشهيد بيقول معنى الحرفي جزئي، جزئي إضافي، جزئي إضافي بمعنى خاص للإضافة كما تقدم بالحلقات. بينما الشيخ الأخوان بيقول معنى الحرفي هو كله. إذا كان المعنى الحرفي كليا فهو عبر عنه بأنه إنشاء الطلب. كل هذه إنشاء طلب، كل ما هنالك أن الاستعمالات المتعددة الواردة في صيغة الأمر تختلف من حيث الداعي وليس من حيث المعنى. الداعي مرة بيكون البعث والتحريك، الداعي مرة بيكون الترجي، الداعي مرة بيكون التمني، الداعي مرة بيكون التهديد، مرة بيكون الإنذار، مرة بيكون الاحتقار. داعي، بس كلها هي طلب، كلها هي عبارة عن إنشاء طلب ولكن بدواع مختلفة. فما ذكر من المعاني هو عبارة عن خلط بين المعنى والدواعي. هم اعتقدوا بأن الدواعي معان مع أنها ليست كذلك. يقول الشيخ الأخون: غاية ما يمكن أن يدعى هو أن صيغة الأمر وضعت لإنشاء الطلب إذا كان بداعي البعث والتحريك. يعني إذا بك تحكي بصيغة الأمر التي تحرك فيك تقول هيك. هو قال إن وضعت لإنشاء الطلب. قول إذا بدك تحكي أكثر من هيك، يعني صيغة الأمر التي تحرك، غاية ما يمكن أن يقال بأن صيغة الأمر وضعت لإنشاء الطلب إذا كان بداعي البعث والتحريك. فإذا استعملت بداعي البعث والتحريك يكون المعنى حقيقيا، أما إذا كان الداعي آخر كالتهديد والاحتقار والإنذار يكون إنشاء ذلك بها مجازا وليس حقيقة، يكون مجازا وليس حقيقة. هون واحد بيوقف عند الشيخ الأخون بقول شو عم تقول مجاز؟ هو أول شيء شو قال؟ قال إنشاء الطلب. إنشاء الطلب شو بتفهم منه؟ إنه كل هالاستعمالات هاي من الدواعي. الدواعي شو اللي خصها بالمفهوم والمعنى؟ يعني مفروض تكون كلها استعملت على نحو الحقيقة، هيك مفروض يقول إنشاء الطلب، يعني كلها حقائق والاختلاف فيما بينها هو بالدواعي، والدواعي لا تحول المعنى الحقيقي إلى مجازي. هو بيقول إنه إذا بدي أضيف عن التحريك بضيف التحريك، بقول إنه إنشاء الطلب بداعي التحريك والبعث، وإذا كان بداعي التحريك والبعث، فإذا استعمل إنشاء الطلب لا بداعي التحريك والبعث يكون مجازا. شو خص مجاز؟ إذا تغير الداعي يتغير المعنى؟ هل الداعي هنا هو جزء من المعنى؟ لذلك عبارة الشيخ الأخنت وقفوا عنده بعضهم شو قال؟ قال هو مش مراده من المجاز المعنى الاصطلاحي، أن المجاز بالمقابل الحقيقي، قصده بالمجاز التجوز اللغوي، يعني التجوز من ناحية تغير الداعي من الأصلي وهو البعث إلى غيره. بس إنه إذا ما نتعامل نحن مع نص الأخوند بإخراج الكلمة من المصطلح المشهور والمتداول، يعني هذا بحس الواحد في نوع من التعمل الزائد، نوع من المؤونة الزايدة. لذلك الأقرب لمراد الشيخ الأخوند وهو المنسجم مع ما سبق، أنه حينما قال بأن صيغة الأمر تدل على إنشاء الطلب إذا كان بداعي التحريك والبعث، أنه هذه إذا كان هو شرط للوضع، شرط للعلقة الوضعية. هو عنده إياه كثير، نظر له هو أكثر مرة نظر له أنه شرط العلقة الوضعية هو شرط لازم عنده إياه، لأنه هو أضاف للشروط الثلاثة اللي هي شرط يرجع إلى اللفظ، شرط يرجع إلى المعنى، شرط يرجع إلى الاستعمال، أضاف شو؟ شرط الوضع، واعتبر أن شرط الوضع وشرط العلقة الوضعية هو الذي على أساسه اختلف المعنى الحرفي عن معنى الاسم. أنه بالمعنى الحرفي في شرط الآلية هو شرط الوضع، بالمعنى الاسمي في شرط الاستقلالية هو شرط الوضع، واعتبر أن الاسم اختلف عن الحرف بشرط الوضع، يعني شرط الوضع يحول عدم مراعاته إلى المجاز. فإذا بكتفهموا للشيخ الأخوان بما ينسجم مع ما سبق من دون هاي المؤونة الزايدة، أنه عنده صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب بشرط وضعه هو أن يكون بداعي البعث والتحريك، فداعي البعث والتحريك هو شرط في الوضع، فإذا استعمل بغير هذا الشرط يكون ذلك خروجا عن شرط الوضع، يعني يكون مجازا. شو المشكلة؟ هو ينسجم مع اللي قاله سابقا. قال رحمه الله: وفيه مباحث. الأول: إنه ربما يذكر للصيغة معانٍ قد استعملت فيها وقد عد منها الترجي والتمني والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير إلى غير ذلك. ضد أمثلة على هذا. وهذا كما ترى هذه وهذا كما ترى يعني هذه ليست معاني هيك قصد. هذه ليست معانية. ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها بل لم يستعمل يعني لم تستعمل أنه مؤنث مجازي هو بأنه بل لم يستعمل إلا في إنشاء الطلب إلا أن الداعي إلى ذلك كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي يكون أخرى أحد هذه المعاني كما لا يخفى يكون أخرى التهديد والتمني والترجي والإهانة والاحتقار يعني هذه من الدواعي وليست معانية قصار ما يمكن أن يدعى قصار ما يمكن أن يدعى يعني إذا ما نقيدها لإنشاء الطلب أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداع البعث والتحريك لا بداع آخر منها من هذه الدواعي السابقة فيكون إنشاء الطلب بها يعني إنشاء الطلب بصيغة الأمر إنشاؤه على أي أساس بعثا يعني بداع البعث فيكون إنشاء الطلب بالصيغة بعثا يعني بداع البعث يكون ماذا حقيقة حقيقة هي شو خبر ليكون ويكون إنشاؤه بها يعني إنشاؤه بالصيغة بصيغة الأمر تهديدا يعني بداع التهديد مجازا وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره فلا تغفل هذا مش معناتها هي مستعملة في التهديد هي بداعي التهديد وليست مستعملة في التهديد هي بداعي التهديد قلت لكم هون المشكلة لما قال وإنشاؤه بها يعني وإنشاء الطلب بها بصيغة الأمر تهديدا يعني بداعي التهديد مجازا كيف قال مجازا يعني إذا كان إنشاء الطلب بداعي التهديد إذا تغير الداعي يكون الاستعمال مجازيا هون أشكل على هو مش جايب سرطه هو ماشي بس هلأ قلوا العبارة شو معقول يقول فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة وإنشاء بها تهديدا مجازا معقول يستعمل كلمة حقيقة مجازا هو مجازا مش معنى الصلاحة كتير بعيد لأنه في مقابلة في مقابلة قال حقيقة هنا قال مجازا فلا تغفل إيقاظ يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.